عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني الصدق شعاري في كل أموري لا يرضى أبدا بالزور
ضمي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني وسلوكي أدب ربي
رباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واسترنا بسترك الجميل، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة نداءات. وجهنا نداء للداعية، وآخر للطبيب، وثالث للتاجر، ورابع للموظف، وخامس للمدرس، وسادس للتلميذ، وسابع للحرفي، وثامن لحملة المحمول، وتاسع لأخي الأعزب، وعاشر لمن؟ هذا النداء هو العاشر في هذه السلسلة المباركة، نوجهه معا إلى من؟ إلى أخي الخاطب. نداء إلى أخي الخاطب. وهذا الموضوع هام جدا لكل إنسان، فما من واحد فينا إلا وحتما سيخطب، سيخطب أو ينوي أن يخطب، وما من فتاة من بناتنا إلا وستخطب أو تتمنى أن تخطب. فهو موضوع غاية في الأهمية. أخي الخاطب، يا من تريد الزواج طاعة لله عز وجل واستنانا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجو منه المصالح الكثيرة التي تكلمنا عنها مرارا من وراء الزواج، تكثير نسل الأمة، الاستعانة بالزواج على غض البصر وتحصين الفرج، إيجاد الذرية المؤمنة التي تذب عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنين. الزواج فيه فوائد كثيرة. أخي في الله، يا من تنوي الخطبة، ما هي الصفات المطلوبة في الزوجة؟ يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج كما تعرفون من أعظم نعم الله عليه، ولكي نسعد بالزواج في الدنيا والآخرة فإن الإسلام أرشدنا إلى الأوصاف التي لو وضعناها في الاعتبار عند الاختيار لحصل المراد ولسعد المرء في الدنيا والآخرة. أنت تريد الخطبة، ما هي الصفات المطلوبة في المخطوبة لتسعد بها في الدنيا والآخرة؟ وهي: يطرق بابها الخطاب. ما هي الصفات المطلوبة في الخاطب لتسعد معه في الدنيا والآخرة؟ أولا أوجه الكلام لأخي الخاطب، أول ما تبحث عنه في فتاتك التي تريد أن تتحول إلى زوجتك مستقبلا أن تكون ذات دين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ثم اختار لك فقال: فاذفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك من الألفاظ المشتركة التي تحمل المعنى وضده. تربت يداك يعني صار الخير في يدك كالتراب لكثرته. امرأة على خلق، على دين، ستر عليك، ترضى باليسير، القليل في يدها يصبح كثيرا. تربت يداك، أو تربت يداك يعني إن لم تتزوج من صاحبة الدين فيدك من غيرها ملصقة بالتراب. يا اخوان احمد فين؟ احمد عفشة فين ده لزاه؟
ربنا يهدي إدارة المسجد ده والله تعبوني. إن شاء الله الدرس القادم عنوانه نداء إلى إدارات المساجد. هطلع بقى الغلب اللي عندي. أو الله صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن لم تأخذ صاحبة الدين فيدك من غيرها والصراط كناية عن الخسارة الفادحة والضياع. أي نعم. والله سبحانه قال في قرآنه ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. أما سوداء خرماء الآن لا تملك الحرية أما بس مؤمنة أفضل من مشركة ولو أعجبت. وعلى ذلك فعليك يا أخي الكريم بذات الدين، هذا ما اختاره لك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والله قال في شأن النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يعرف مصلحتك عنك وأولى بك منك، فعليك بذات الدين حتى ولو كانت سوداء فقيرة، عليك بذات الدين من صويحبات اللحم الغالي والأدب العالي والحياء والحجاب، وإلا فسوف تندم ندما عظيما. فإن أكثر المشكلات الزوجية سببها الأصيل سوء الاختيار. صدق، عارف انت لو اخترت صح تحيا بقية عمرك في سعادة، ولو أسأت الاختيار تحيا بقية العمر في ضنك وفي كرب وفي نكد وفي غطس. اظفر بذات الدين فإن المال يذهب ويأتي والجمال يؤثر فيه الزمن والحسب قد يضيع، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. فعلا من سعادة ابن آدم الزوجة المطيعة والدار الوسيعة والدابة السريعة. زوجة مطيعة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. والدار الوسيعة المسكن الطيب، جارك الأخ فلان وجارتها الأخت فلانة تتواصون فيما بينكم بالحق وتأمرون بعضكم بالمعروف وتتناهون عن المنكر. ده العاقل يختار الجار قبل الدار، مش كده؟ والدابة السريعة المركب الصالح، عندك عربية ما شاء الله سريعة ومريحة. الشقاوة بقى بزوجة سوء، صلص اللسان، حادة العبارة، تقول لك هات 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 لحد ما تجيب لك الهد هات. ما عرفت ايه الهد هات بس هم بيقولوا لنا كده. امرأة حتاقة دايما تتطلع الى ما في يد غيرها ولا ترضى ابدا. والمسكن السوء تبقى ساكن اللي فوق منك بيسب الدين، واللي جنب منك ما بيركعش لله ركعة، واللي على يمينك بيشرب بنزو، وتحتك يمكن رقاص. ده مصيبة، دي مصيبة. ها
والمركب السوق عندك عربية إردة، يعني مركب اللي يحب النبي يزق، تمشي شوية وتعطل شوية، عايزة كهرباء، عايزة ميكانيكا، مش عارف عايزة ايه، يا راجل بيعها ده وهات لك عجلة نصر، وسع على نفسك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. اذا اردت ان تخطب اختار صاحبة الخلق والدين، المصلية الصائمة المحجبة التقية النقية الناصحة الأمينة العفيفة المتحلية بالأخلاق الإسلامية وبالآداب المحمدية، التي تعرف حق الله وحق الزوج فلا تخونه في عرضه، ولا تتطلع إلى غيره، ولا تبذر ماله في معصية، ولا تجلب له الهم والتعب، بل غايتها بعد إرضاء ربها إرضاء زوجها. عليك بذات الدين، إذ أن صاحبة الدين نعمة، والتي ليست على دين نقمة. المرأة المتدينة جنة وسعادة، والمرأة المتفلسة شقاء وجحيم. وما أتعس هذا الرجل، وما أتعس هذا الرجل الذي يشقى في النهار في عمله وفي السعي من وراء رزقه، ثم يرجع إلى بيته ليجد بقية الشقاء في انتظاره. ما أتعسه هذا الذي يجد في بيته امرأة كحمالة الحطب، ما أتعسه. وما أسعد الآخر الذي يرجع من العمل كالا متعب، بمجرد ما يفتح له الباب وينظر في وجه امرأته يصر، ينسي إذا نظر إليها سرت، تستقبله بابتسامة عريضة مشرقة وبوجه جميل وبزينة وبألطف العبارات. يا سلام، أول ما الباب يتفتح تخش غرفة الإنعاش، غيبوبة، بس غيبوبة صحية صحية طيبة. سبحان الله العظيم. عليك بصاحبة الدين أخي في الله. اثنين، لما تريد الخطبة يستحب أن تكون المخطوبة بكرا لا سيبا. بكر، روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فلقيني فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم سيد؟ قلت: سيب، يعني متجوزة قبل كده. قال: فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. خفت جدك حمقاء ملهاش تجربة، ما تعرفش ترعى اخوات البنات، ابوه مات وساب له 9 بنات اخوات. اي نعم. فرضي النبي منه بذلك. اذا على ذلك يستحب انك تتجوز ايه من البكر، ما بنقولش يجب. طب ما هو السيب ينفع تتجوزها طبعا، ها؟ ممكن السيب تكون افضل في بعض الاحوال من البكر، اذا كانت هناك قرينه ترغب في الزواج منه. زي ايه؟ طلب مصاهرة الصالحين. هي سيب بس بنت مين؟ بنت الشيخ فلان، بنت امام المسجد فلان، بنت الرجل الصالح فلان، انا ارغب في مصاهرته. يبقى زواج من السيب هنا فيه مصلحة افضل من البكر. طلب مصاهرة الصالحين او جبر خاطر السيب، لا سيما ان كانت صالحة وتوفي عنها زوجها، او طلقت صيانة لدينها، او اعانة لايتامها.
ستة أسماء بنت عمير كانت تحت جعفر بن أبي طالب فمات عنه، فتزوجها أبو بكر وهي سيد رعاية لمصلحتها وجبرا لخاطره وصيانة لأولاد أخيه جعفر، فمات الصديق فنكحها بعده علي. أي نعم، لكن الأفضل لما تريد الزواج تأخذ إيه؟ البكر، إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح الثيب على البكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير: تزوجوا الأبكار، تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. بكر أنتق أرحاما، ما خلفتش قبل كده، بتخلف خمسة وستة وسبعة وثمانية واثناشر. إن واحدة سيب خلفت خمسة قبل كده هتخلف كم يعني؟ ها؟ وأعذب أفواها وأرضى باليسير، مش هتقارن بينك وبين حد، لأن أنت أول ما صدت. دايما المرأة التي تتزوج من بعد زوجها تقارن ولو بين نفسها ونفسه، بين الأول والثاني، فلو كان الثاني طيب تعرف أنها لم تكن زوجة، وإن كان الثاني أقل من الزوج في أي حاجة، وحط تحت وفوق في أي حاجة خطوط. كلام واضح؟ لا ترضى به. إنما البكر ده هو أول رجل ترضى باليسير منه. كلام واضح؟ طب اللي فيه حاجة صلى على رسول الله تقولكم فيه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يبقى أنت عايز تخطب، أنا بختار لك باختيار الشرع لك أولا صاحبة الدين، ثانيا البكر، ثالثا الولود. الولود لما رواه أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولما رواه عبد الرزاق في الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ودود ولود، طب ومنين أعرف إن هي ولود؟ ما تشوف أمها مخلفة كام، شوف أختها خلفت كام، شوف خالتها خلفت كام. ولود، ها ولود. لأن ثمرة الزواج أصلا هي إيه؟ إيجاد الولد، هذه الثمرة الأصيلة من الزواج، يبقى الولود. أربعة، يا سلام لو ربنا أكرمك بامرأة هاشمية، يعني من عرس النبي، أو حتى قرشية، قرشية أو حتى عربية، يلا. يبقى لما أنا جالك كده، لو قدامي واحدة عندها دين وولود وبكر وهاشمية، واحدة عندها نفس الأوصاف دي ومصرية، أخذ مين؟ الهاشمية طبعا، فيها نفس الأوصاف وقرشية، والثانية صعيدية، خد القرشية يا بوي، راضية. ليه؟ النبي قال كده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أن الكفاءة معتبرة في النسب، إلا الإمام مالك قال الكفاءة في الدين فقط، فبني هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي، ده رأي جمهور العلماء، والقرشية لا يكافئها إلا قرشي، والعرب لا يكافئهم إلا العرب كده. ليه؟ أي نعم، أفضل نساء القرشيات، لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، وكان قد مات زوجها وترك لها عيالا، فقالت يا رسول الله قد كبرت ولي عيال، قد كبرت ولي عيال، فقال خير نساء، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يبقى بنص كلام النبي خير النساء مين؟ القرشيات. مفيش قرشية يبقى عربية تروح تتجوزي واحدة خواجاية حتى لو مسلمة؟ الأولى الأفضل تنكح العربية، هي أفضل نسبا كفاءة. ولا نمنع زواجك من امرأة مسلمة أوروبية، بل يجوز لك أن تنكح امرأة نصرانية أو يهودية إفرنجية أو عربية بضوابط كثيرة وشروط عظيمة صعب تحقيقها الآن إلى حد بعيد، لكن بالقرآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن رحت تجوز واحدة أمريكية وانت مصري وسايب المصرية ولا غصة أجنبية، فرحان هو أو بالأجنبية شعرها أصفر وعينيها زرقاء ولدغة في الريش تقول له يا شغيل وفرنجية يعني جميلة جميلة يا ابني. ده الغربيات دول عاملين، انا بقول عنهم كده بشبههم بالفراخ البيضاء اللي بيجيب فشل كلوي والله العظيم، او بالورد البلاستيك. لا لا لا، افضل امرأة العربية، ها افضل امرأة العربية. فانت شجع المنتج الوطني الله يبارك لك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. يبقى انا اريد زوجة نمرة واحد صاحبة دين، اثنين ها بكر، ثلاثة ها ولود، اربعة ودود، خمسة كرشية ما فيك عربية، ستة تكون نسيبة من اسرة طيبة مش عندها دين، اي حاجة تاني بقى تبقى اضافة الى رصيده. واحدة عندها دين ومن عيلة كويس، واحدة عندها دين ومسكينة زي حالتنا كده، خد اللي من عيلة كويس طالما هما في الدين سواء مش كده. طيب عندها دين ومن عيلة ولود وكذا وكذا، اختار بقى الجميلة. يعني لازم عشان اخد واحد عشان انا شيخ اخدها مش حلوة؟ خدها جميلة بس يكون عندها دين. لا، جميلة وما عندها دين، والثانية مقبولة وعندها دين. مقبول في الشكل اللي عندها دين افضل مليار مرة من الجميلة اللي ما عندهاش دين طبعا. انما لو عندها دين وجميلة دي كان اختطفه قبل ان يتخطفه منك الخاطفون. دليل ذلك ايه؟ ما رواه الامام النسائي في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، قال قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عندما سئل اي النساء خير، قال التي تسره اذا نظر. تسره اذا نظر يبقى هي شكلها ايه؟ جميلة حلوة مقبولة الشكل. تسره اذا نظر، فكونه اذا نظر اليها سرت يدل ذلك على انها مقبولة الشكل. كذلك تكون سليمة من المعايب، لا عندها جزام ولا برص ولا عقم ولا كذا ولا كذا، الا اذا كان في نكاح هذه مصلحة عقيمة بس عندها دين من اسرة طيبة وابوها رجل صالح هاخد، ان كان في ذلك ايه مصلحة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما بقول تكون مقبولة الشك لا أقصد المبالغة من بعض إخواننا الخطاب. اسمع الصرفة الجميلة دي. واحد خاطب مهووس وده حصل قبل كده. الأذان أذن لذا عملها وقت سيدة خذ الله عشرة قبل رجاج وعشرة احنا مصدنا نحاول الغفر ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك هذه الصرفة من خاطب يغالي في أوصاف المخطوبة فبعث برقعة إلى أحد العلماء في زمانه فيها أوصاف فتاة الأحلام. والعجيب يا أخي إن الخاطب من دول يقول لك فتاة الأحلام، يعني هذا اعتراف منه أن هذه الأوصاف التي يتمناها لا يجدها إلا في الأحلام. وهي كذلك لك فارس الأحلام، فارس الأحلام. طيب طبعا فارس الأحلام بتاع البنت زمان كانت بتتخيله الفارس الأسمر اللي راكب على الفرس الأبيض وينطقي الجواد وينطلق كالريح ويقاتل العدو ويأتي بالسلب بطل. دلوقتي تتخيلوا بايه؟ حالق كابوريا ولابس نظارة مايكل جاكسون وركب عربية جدا. تتخيلوا ازاي؟ ما عادش فرسان خلاص. المهم اسمع الصوت. رجل اسمه ابو عزيز جاءته رقعة من شاب يريد الزواج، فقال ابو عزيز عن الرقعة وما فيها: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد بنت صبية سقراء معروف لديكم أصلها، وعزيزة وأريبة ورصينة في عقلها، وتكون ذا مال وفير تعصيه بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتهجر أهلها. فلما قرأها أبو عزيز ضحك وقلبها وكتب على ظهرها: وافى كتابك سيدي فقرأته، وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وتزوجته. طب تحلم يا ابني؟ ده أنا لو شفتها طلع أم عزيزة وتزوجها رصينة وقريبة وعزيزة وعندها فلوس تدهاله، يعني من أولها داخل على طمع. سبحان الله العظيم. آخر يقول: أريدها بيضاء جميلة. يقول للشيخ: عايز عروفة، وصفها يا ابني. قال: أريدها بيضاء جميلة طويلة، أخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، لها لون بالليل ولون بالنهار. بتقيده طف يعني. لها لون بالليل ولون بالنهار، إذا تكلمت حسبتها تبتسم، وإذا ابتسمت حسبتها تضاحكني، إذا جلست ظننتها ماشي، وإذا مشيت ظننتها راكب. واحد بقى يقول كلام كده كتير قوي. قال العالم: لو وجدنا هذه المرأة لجعلناها أمير المؤمنين من أدراكها. يبني الكلام ده في الجنة بس. واحد قال لنا، قال: أنا عايز عروس بس عايزها بيضة بيضة في الغيب، بيضة بيضة. فواحد اعرفه راجل ابيض كده وقال لي: انا عندي الطلب بنت بيضاء يعني. وديت العريس للمخطوب، كان واخد معاه اخته واخ مع الاسف. قال لي الشرط الثاني ما يكونش فعلتهم واحد حلاق ولا سماك خالص. ليه يا ابني؟ قال لي سلوى بلدنا كده، احنا كده عيلتنا كده. الحلاق النهارده يا ابني ده الحلاق مكانته غاليه علينا قوي. الحلاق يعني حلاقي زيه فين؟ نعم. المهم لا حلاق ولا سماك. طيب راح ومع اخته، اخته منتقل. فالبنت دخلت على العروسه يشوفها، قال ايه ده؟ لابو العروس ايه ده؟ قال له بنت، قال انا عايزها بيضه. قال له ما هي بيضه اهي. قال له لا ده مش بياض اللي انا عايزه، مش ده البياض اللي انا عايزه. وبعدين قال لاخته اقلع القفاز، اقلع يلا وري له ديك عشان يشوف البياض، هو ده البياض اللي انا عايزه. ايه يا ابني ده؟ ده مختلف، ده مش فاهم دينه حتى، هذا مختلف. الراجل اللي جالي هنا قلت عليه 50 مره، خليه 51 عشان قصر. اللي جالي ورقه مطبوعه بتاع اندونيسيا ده وقال لي عايز عروسه طولها 150 سنتي وما تزيدش عن 60 كيلو، كاتب لي ورقه كده والله والله. ما هو قلت له ساعتها يا خلاص انا بقى هشيل ميزان واشيل متر واقيس الطول واوزن. ايه يا عم؟ هو العدوى وصلت اندونيسيا كمان؟ يا عم الحاج يا اخي الفاضل، عليك بذات الدين، عليك بالبكر إلا أن يكون في زواج السيد مصلحة، عليك بالولود إلا أن يكون في زواج العقيم مصلحة، عليك بالودود المتوددة المتحببة إليك، عليك بالمرأة مقبولة الشكل، مقبولة الشكل، خلق ودين وشكلها مقبول بكل، فلا تفرط فيه هداك الله، وتكون سالمة من المعايب، لا عندها جزام ولا برص. يطلع لي سؤال مهم جدا جدا، طيب يا شيخ ما رأيك في عملية الفحص الطبي؟ الفحص الطبي النهاردة في بعض الأزواج قبل ما يخطب البنت ولا قبل كتب الكتاب فحوصات طبية، هو يكشف وهي تكشف. ايه رأيك في الكلام؟ الجواب لم تكن هناك حاجة للبحث في هذا قديما لما تميز به أجدادنا من الصدق ولعدم التقدم العلمي الموجود الآن كده. أما الآن الشيخ ابن باز بيقول لا داعي للفحص الطبي قبل الزواج لأنه ينافي إحسان الظن بالله، وقد يعطي هذا الفحص نتائج غير طيبة، لا سيما أن في 3000 مرض وراثي، في 3000 مرض وراثي. فانت لو انت رحت تعمل تحاليل في كل حتة جسمك هتتغم، فانت المية اللي بتشربها ملوثة، لو واحد اجنبي شرب المية اللي احنا بنشربها هيجيله تسمم. احنا ده الشعب المصري يعني مسكين قوي والله. اللهم عافينا يا رب، صلى الله عليه وسلم. نعم سيد ابن باس قال لا فحص طبي ولا غيره، ده بينافي احسان الظن بالله. لكن غيره وهم الاكثرون قالوا لا يوجد تعارض مع الشرع بين عمليه الفحص الطبي والشرع، ما فيش تعارض اصلا، وهذا لا يعارض احسان الظن بالله، وما هو الا ضرب من الاخذ بالاسباب. وربنا قال فاذا عزمت فتوكل على الله. وعمر بن الخطاب لما عاد عندما علم ان الطاعون وقع بعمواس وعوتب في ذلك قال له ابو عبيده اتفر من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك لاوجعته. نعم افر من قدر الله الى قدر الله. ودليل ذلك ان حفظ النسل من الكليات الخمسه التي أمر الشرع بصونه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هل من قرة الأعين أن تجد ولدك مشلول أعمى متخلف عقليا؟ لا كده مش من قرة عين. أي نعم. فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله صالح غير معيب ولا مشوه فيكون بالفحص الخص. أولم يحث رسولنا على الزواج من الولود؟ تزوجوا ليه؟ الولود. طب الفحص الطبي قد يكشف هذا، هي عقيمة ولا لا؟ أي نعم. الأدلة الحاسة على النظر إلى المخطوبة، ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فيها عيب، قالوا دقق النظر. الأدلة العامة الحاسة على اجتناب الأمراض المعدية، فر من المجزوم فرارك من الأسد، رواه البخاري. الأدلة العامة في النهي عن الضرر، لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد. الله، نصوص كثيرة كلها تعضد قول من قال بجواز عملية الفحص الطبي، وأنا أقول بذلك بس بتحفظات، اللي هي ينبغي أن لا يجبر إنسان على إجراء الفحص الطبي للزواج، مش كده مجبر، لا برغبته. الأمر الثاني أمانة الطبيب على أسرار المرضى، هذا غاية في الأهمية. طيب، أضيف إلى الوصف المطلوب في المخطوبة أن تكون عفيفة، لقول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أي نعم. طيب هي بقى الفتاة التي يطرق بابها الخطاب، من تختار؟ امرأة واحد صاحب الدين صاحب الخلق، لقول الله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. يحزنني جدا أن ولي المرأة يسأل عن ماله شقته وظيفته، وهذا مطلوب، لكن لا يسأل عن الدين. ويحزنني جدا أن الفتاة تسأل أولا عن شكل العريس، هيا بنتي جايلك عريس شكله ايه؟ ده أول سؤال، ها شكله ايه؟ أنا عايزة شعره ناعم ممسك، ويا سلام لو أبيض، ويكون كده واد عنده عضلات، ويكون بقى يعني ايه تاني انا مش فاكر والله، ها طويل وابيض وعينيه ملونه وشعره ناعم، فين دينه يا بنتي؟ سالي عن الدين، شعره ناعم شعره وقع تطلعي، ما هو انتم من الغلب بتوقعوا شعرنا، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى صاحب الخلق والدين اختي في الله، ايها الاب اختر لابنتك صاحب الدين، انت ستعطيه عرضك، تأمن على عرضك في يد رجل لا يصلي، يعني خان الله في امانة التكاليف الشرعية، تخاين لربنا. هيكون عهدك ازاي؟ يبقى صاحب الخلق والدين. الرميساء لما خطبها ابو طلحة وكان كافرا قالت إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت كافر، فإن تسلم فذاك مهري، فأسلم فرضيت به. يبقى اخترت إيه؟ صاحب الدين صاحب الخلق. أي نعم. قصة أبو وداعة مع سعيد بن المسيب، أنت حفظه، لما خطب عبد الملك بن مروان ابن سعيد بن المسيب لولي عهده الوليد بن عبد الملك فأبى سعيد، أبى، وبعدين سأل عن تلميذ من تلاميذه، فين يا أخوانا أبى وداعة؟ قالوا ماتت زوجته وشغل به. قال ابعثوا له، أين كنت يا أبى وداعة؟ ماتت زوجتي وشغلت به. قال وهل تزوجت؟ قال لقد ماتت منذ يومين. قال هل تزوجت؟ قال ومن ترضى بي وأنا لا أملك إلا درهمين؟ قال أنا أرضاك لابنتي، أترضى أن؟ ذهل أبو وداع. قال أرضى. قال هات يدك، زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله ورضيت بالدرهمين صداق لابنتي. قال وأنا قبلت زواجه. والمسجد مليان، كل دول شهود وإشهار. أبو وداع روح البيت كأنه بيحلم، وقص على أمه الخبر، وكان صايم، وأمه جايبه الفطار زيت وكسرة خبز، يعني عريس حالته يعني في الجبس، عايز معهم في الشتاء. ها لسه بيفطر طرق الباب، من؟ سعيد. قال ظننت أي سعيد إلا ابن المسيب. ليه؟ ليس له طريق من 40 سنة إلا المسجد والبيت والبيت والمسجد. يا الله. ففتح قال فإذا به سعيد أستاذي. قلت لقد راجع نفسه وجاء يأمرني بطلاقه. بس هو استعجل. قال يا بني لقد صارت لك زوجة وكرهت أن تبيت عزبا، ثم تأخر ودفع لي بإنسان في طوله. مين ده بقى؟ العروفة. الله، ده لسه أبو وداع ما جابش الصفر ولا جاب النيس ولا جاب دي فيه لسه. هم كانوا سوى كلام فارغ من ده، كانوا بيختاروا راجل راجل. النهارده ممكن واحدة تتطلع في ليلة كتابة القائمة، جوازها تتفشكل عشان الشبكة. والله العظيم، والله العظيم، ما ان الشبكة دي اصلا هدية من الزوج لا يجبر عليها اصلا، اصلا لا يجبر عليها، ما تطلبهاش. هو يجوز بما يليق به وبقدرته. يا سبحان الله. المهم قال فدفع بي اليها، فدفعت بصدق الزيت وبكثرة الخبز في مكان مظلم حتى لا تراه. بلاش فضايح بقى، دي حالة اتفاق شوية. راح زيها في الظلم. وقال يا امي يا امي ان سعيد اهدى الي ابنته. قالت وجهي على وجهك حرام ولساني لا يخاطب لسانك اذا مسستها قبل 3 ايام، دعني اصلحها لك. راح طلع على السطح، ايها الناس، يا فلان، يا حج فلان، يا عم فلان، لقد اهديت الي ابنة سعيد في هذه الليلة. ده بيعمل ايه بقى؟ اشهار للبناء. الموضوع كان سهل خالص خالص. برضو سيدك المبارك اللي هو والد عبد الله بن المبارك الامام العلم، كان خادم في حديقة رمان. فتحوا لهذه الجنازة، الاخوه اللي في الخلف يفتحوا، وكل واحد قاعد في مكانه يتقدم، قدم قدم، الله يبارك لك، بس في هدوء وسكينه. صلى الله عليه وسلم. عمل المبارك والد سيدنا عبد الله بن المبارك خادم على حديقه رمان. نزل احد الضيوف على صاحب الحديقه، قال يا هذا اتنا برمان. اكل اول رمانه فردها ولفظها. قال صاحب البستان ولم؟ قال بها حموضة، بها حموضة. قال يا هذا هل عميت؟ تأتينا بالثمر الفاسد؟ ألم تذق منه؟ قال لم أذق. قال ولم؟ قال لأنك لم تأمر لي بهذا. قال منذ عام وأنت حارس على حديقة الرمان وما زقت رمانة؟ قال أي نعم، أي نعم، لأنك لم تأذن لي. فصرف وسأل أصحابه فصدقوه. قال تعالى أنت لا تصلح عبد، لقد حررتك وجعلتك مستشارا، أشر علي خطاب ابنتي قصر ممن أزوجها. قال اليهود يزوجون من أجل المال، والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والعرب يعني قبل الإسلام
يزوجون من أجل النسب، والمسلمون يزوجون من أجل الخلق والدين، فانظر من أي الأصناف أنت. قال: أنت لا تصلح عبد ولا مستشار، بل تصلح سهرا. أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ فزوجه، فأنجب منها الإمام العالم المجاهد سيدك عبد الله ابن المبارك. يبقى اختر لابنتك صاحب الدين. اثنين، يكون العريس ده يحمل قدرا من كتاب الله. فقد زوج النبي رجلا من امرأة ببعض آيات من القرآن الكريم. ثلاثة، أن يستطيع الباء بنوعيها. وهو النبي قال: يا معشر الشباب من استطاع. الزواج مش لعبة، انت مش تاخد واحدة تشحت عليها. من استطاع، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه للصوم. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بس فقير شغال مش عاطل، فقير بيأخذ بالأسباب مش نايم. من استطاع، استطاعة مالية وبدنية. لما ذهبت فاطمة بنت قيس إلى سيدنا النبي تستشيره في من خطبها، والحديث رواه مسلم، تقول له: أبو جهم خطبني ومعاوية خطبني، أخذ مين؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني ما تاخدوش، ما معوش، مش هيقدر يفتح بيت. أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، لا بلاش. وأبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، بيضرب، ولكن أخطبك لأسامة بن زيد. إذا يكون عنده استطاعة على الباء بنوعيه. أربعة، ما يكونش بخيل. اختبر عريس بنتك في البخل والكرم. لو بخيل وحفظ القرآن والكتب التسعة بلاش منه. لازم يكون عنده كرم. البخيل ده مريض بأدوأ داء. خمسة، يكون رفيق، عارف عنه انه ولد رفيق من أسرة كده، لا ابوه بيضرب امه، ما هو اتربى على كده هيطلع يقلده. رفيق او هذبه الاسلام. فان النبي قال لفاطمة بنت قيس عندما رد خطبة ابي جهم لها: واما ابو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، بيضرب، ارفضي عشان كده. ستة، ان تسر المرأة برؤيته. مو زي ما انت عايز واحدة اذا نظرت اليها سرت، هي برضو عايزة تتجوز واحد ما تحسش انه الا بين الرجال، شو ليه؟ مقبول الشكل، ما بنقولش يعني مقبول الشكل. سبعة، الا يكون عقيم، لما ورد في فضل الذرية، الا ان تكون هناك مصلحة في زواجه، كان يكون عالم او رجل صالح. ثمانية، ان يكون قص والكفاءة بالاساس في الدين، وقال جمهور العلماء وفي النسب كذلك. هل يحل لكافر ان ينكح مسلمة؟ مش كفاءة في الدين اصلا، ما ينفعش. اي نعم. كذلك لا تزوجها من رجل فاسد، فان الله سبحانه قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وكان الشعبي يقول: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. وكان الحسن البصري يقول: زوج ابنتك من رجل كريم ذا دين، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. هذه هي الأوصاف المطلوبة. طيب خلاص وجدت الفتاة وهخطب، أخطب مين ومخطبش مين؟ إيه معنى كلمة الخطبة أصلا؟ الخطبة بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج. فإن أجيب إلى طلبك فلا تعد كونك وعدت بالزواج، ولا ينعقد بهذا الوعد نكاح، وتظل المرأة أجنبية غريبة عنك حتى تعقد عليه لحد ما تكتب كتابك عليه، مش يقولك احنا قارين الفتح، ويتأبطها ويدور بها جمهورية مصر العربية، وبعد سنة ولا اثنين يقولك الفتح مفتوح، ده لا دين ولا خلق. لا، الخطبة وعد للزواج وشكرا بس، مالكش عندها اي حق. ايه حكم الخطبة؟ الخطبة عند جمهور العلماء جائزة لقول الله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وعند الشافعية مستحبة، لان النبي لما اراد ان ينكح عائشة خطبها من ابي بكر، ولما اراد ان ينكح حفصة خطبها من عمر، ولما اراد ان ينكح سودة خطبها من ابيها جمعة. سؤال: ممن تخطب المرأة؟ انا عايز اخطب واحدة، اخطبها من مين؟ من اخوها، ابوها، جدها، عم خالتها، امها، من مين؟ المرأة تخطب من وليها. ابوها عايش يبقى لا تطلب الا من الاب، لما اخرجه البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها الى ابي بكر، فقال ابو بكر: انما انا اخوك، هل تصلح لك؟ هو اصلا اخوه في الدين يعني. فقال النبي: اخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. اذا خطبها من من؟ من ابيها. طب هل يجوز ان تخطب المرأة من نفسها؟ هي اقول لها انا عايز اتجوزك، انا عايز اخطبك يا فلانة، اقول لها كده: يا فلانة انا عايز اخطبك، رأيك ايه؟ هل يصلح ذلك؟ الجواب نعم، يجوز ان تخطب المرأة الرشيدة من نفسه، بس لا يجوز عقد النكاح الا باذن وليه. ما تلخبطليش في المسائل. ليه؟ لما اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان ام سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات ابو سلمة رضي الله عنه ارسل الي النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا ابن ابي بلتعة يخطبني له. بيخطبها من مين بقى؟ من نفسها. فقالت: ان لي عيالا وانا غيور ومسنة. الحديث ويشرع بل يستحب لولي المرأة ان يعرضها على اهل الصلاح. فعلها شيخ مدين مع موسى عليه السلام، قال: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وفعلها عمر عندما عرض حفصة على عثمان وابي بكر، والحديث اخرجه البخاري، مش كده؟ وفعلتها ام حبيبة عندما عرضت اختها على النبي، اخرج البخاري في صحيحه ان ام حبيبة زوج النبي قالت: قلت يا رسول الله انكح اختي عزة بنت ابي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ بيتعجب. أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. من عارفة هتتجوز هتتجوز، الأولى بقى مين؟ أختي. فقال النبي: إن ذلك لا يحل، لأنه ما ينفعش الواحد يجمع بين الإيه؟ الأختين. كيف ينفع تعرض بنتك على رجل صالح؟ المانع؟ انتوا كمصريين بتقولوا مثل ما بتعملوش بيه، مع انه يوافق الشرع: اخطب لبنتك ولا تخطب لبنتك. طب مش معنى الوقت ما تخطب الاثنين يا اخي؟ لانه يقدم هذا على ذاك: اخطب لابنتك، فهذا يوافق الشرع. سيدنا علي والحديث اخرجه مسلم قال: يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا. تنوق يعني ايه؟ تختار. قلوا: انت الله، ايه الموضوع يا رسول الله؟ عماش تتجوز من نساء قريش وسيبنا.
ما لك تنوق في قريش وتدع عنه؟ قال وعندكم شيء؟ هو فين من بني هاشم؟ وعندكم شيء؟ قلت نعم، بنت حمزة، بنت حمزة، بيعرضها على النبي. فقال النبي إنها لا تحل، إنها ابنة أخي من الرضاع. ما سيدنا حمزة كان أخو النبي في إيه؟ في الرضاع. ويشرع للمرأة، المرأة نفسها، أن تعرض نفسها بنفسها على رجل صالح. هي اللي تقول، تقول أنا عايز أتجوز، ينفع؟ والله العظيم ينفع، بشرط أن يكون صالح وتأمن الفتنة، وتأمن الفتنة. والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه. قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ إني أهب نفسي لك، والهبة أمر خاص من بالنبي بس، خالصة لك من دون المؤمنين. فسيدنا أنس بيحكي الكلام ده لبنته، فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها وسوءتها. فقال أنس: هي خير منك رغبت في رسول الله. فعرضت نفسها عليه. لا يجوز ان واحدة تقول لك انا لي رغبة في الزواج منك. قال هو ستنا خديجة بعثت بامرأة الى النبي تظهر له رغبة خديجة في الزواج منك، مش كده ولا ايه؟ كده ينفع ان شاء الله، صلى على رسول الله. طيب مين اللي ما ينفعش اخطبها من النساء؟ لا يجوز لك ان تخطب امرأة من المحرمات عليك تحريما ابديا او تحريما مؤقتا. ينفع تخطب اختك، عمتك، خالتك؟ محرمات عليك تحريم ابدي، لا ينفع. امك في الرضاعة، اختك في الرضاعة، حماتك، بنت مراتك، ما ينفع. ولا المحرمة عليك تحريم مؤقت، اخت مراتك، خالت مراتك، عمة مراتك، اي واحدة تتجوز، ما هي محرمة عليك تحريم ايه؟ مؤقت، ابعد عن دول. طيب وما حكم خطبة المرأة المعتدة وهي في فترة العدة؟ المعتدة لا تخلو من حالات، اما ان تكون معتدة في وفاة زوجها، واحدة جوزها مات تبقى في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر وعشر، ينفع تخطبها وهي في العدة؟ أما تصريحا فحرام باتفاق الفقهاء، ولكن يجوز تلميحا تعريضا، لأن ربنا قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني ايه؟ يعني واحدة جوزها مات وانا ارغب فيها لنفسي، اعرض بهذا، طب ليه ما اصرح؟ ليه حرام؟ حرام، هذا امر الله، والله لا يسأل عن شيء وهم يسألون. 2، رعاية لمشاعر اهل الزوج. الله، اذا هي جوزها مات من اسبوع واسمع ان هي اتخطبت، احنا عندنا احساس. 3، صيانة لسمعة المرأة. انت متخيل واحدة جوزها مات من شهر واتخطبت، ولك اه ده تتمشي معاه، ده سموه، ده هو. طب وليه كده؟ الاسلام بيصورك يا بنتي. 5، ودي مهمة جدا، لان ربما اذا صرح الخاطب برغبته فيها قبل ان تنقضي العدة ربما تكذب فيه. صح، تقول لك اه العدة خلصت قبل نفاذ الوقت، لكن ينفع اعرض ألمح اقول ايه؟ تقول بقى هي خرابي بعد وخلاص، مين بقى خلاص؟ اقول لا بأس عليك فرب راغب فيك، لا بأس عليك فرب راغب فيك. ومن يجد مثلك؟ ابن عباس قال كأن يقول: انا اريد الزواج، ووجدت لو يسر لي الله امرأة صالحة مثلك. ده لو ما بتفهمش بقى تضربك في الزريبة دي بقى، ده عايز ايه تاني كده؟ عايز ايه تاني؟ هذا تعريض. فيجوز تعريض الخطبة للمرأة في عدتها، ولا يجوز ايه؟ التصريح. وما حكم من صرح بخطبة امرأة وهي في العدة؟ الجواب: هو آثم لأنه ارتكب حراما. وقال ابن تيمية وغيره: ويستحق العقوبة الراجعة، وأصل العقوبة له أن يمنع منها حتى يعاقب بنقيض قصده ويبقى زجرا لغيره. كلام واضح؟ أي نعم. وما حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي؟ وده اللي انت طالق، دي اول طلقة او ثاني طلقة ولسه في العدة، ينفع تخطب؟ حرام، لا تصريحا ولا ايه تلميحا، لانها في الاصل لسه في ذمة راجل، في عصمة راجل. اي نعم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وما حكم الرجل اذا خطب امرأة وهي في طلاق بائن، يعني الطلقة الثالثة مش هترجع تاني؟ لا يجوز التصريح ويجوز ايه التلميح، قياسا على المتوفى عنها زوجها، لان دي هترجع ولا دي هترجع كذلك. طيب، وماذا لو كانت معتدة من نكاح فاسد؟ جواب عرفي، وده نكاح ده زنا شغار، نكاح متعة، ده كله باطل باطل. هل له أن يخطبها؟ قال الجمهور: له أن يعرض، ولعموم الآية، وهذا قول مالك والشافعي والأحناف، وبه نقول ما ينفعش تخطب. من كمان؟ لا يجوز لك أن تخطب امرأة مخطوبة لغيرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. سمعت أن فلان مخطوبة لفلان، رايح تخبب عليه؟ ساعات جايلي بقى من الكويت ولا من السعوديه ومعاك الريالات، وكل ما تقعد في حته تريل: ها يا عم الحاج انا عايز بنتك. لا، بس مخطوبه لفلان. فلان مش خاطبها من 5 سنين الواد ده؟ يا عم الحاج ده انا عندي كذا وكذا، وهجيب لك تلفزيون ملون، وهكيفك، جيب لك تكييف، وهعمل. الراجل عينه زغللت والبنت عينها زغللت، راحوا مفسكرين الجواز. حرام عليك، انت مجرم. لا يخطب الرجل على خطبة الرجل. واخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب. فبمجرد ما مسلم يتقدم لخطبة امرأة، لا تتقدم له إلا إذا علم أنهم رفضوه، أو هو عدل عن الخطبة، أو أذن لك فيه. زمان لما الناس كانت بتحترم بعض، لما يكون في واحد سابق واحدة ويسيبها بعد ما سابها خالص، يجي واحد من نفس المنطقة يخطبها، والله العظيم كان بيستأذن. أنا أعرف هذا وعشته ورأيته أيام ما كان في أدب، وأيام ما كانت الناس بتراعي مشاعر بعض. أي نعم. طيب، أنا خلاص هخطب فلان، عرفت مين اللي يجوز ومين التي لا يجوز. هخطب، قبل الخطبة أعمل إيه؟ استشير. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، مش كده؟ استشير. والمستشار يذكر المعايب والمحاسن بمنتهى الأمانة، لأنها شهادة، وربنا قال عن الشهادة: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي قال فيما رواه مسلم: الدين النصيحة، قالها 3. فأنا بسألك، هخطب بنت فلان، رأيك ايه؟ قول بمنتهى الامانة. انا بسألك، فلان اتقدم لبنتي، رأيك ايه؟ بمنتهى الامانة اجب. ولسه انتوا سامعين كلام النبي، فاطمة بنت قيس بتقوله تقدم لي معاوية وابو جهل، قال لها: لا ده ينفع ولا ده ينفع، ده مسكين وده بيضرب. امانة، هذه امانة. والخاطب يكشف عن معايب نفسه، عامل عملية وشايل كلية، لازم يقول لها هي عاملة فتح في بطنها، تقول له هذه أمانات. ولو خبأت عنه واكتشف بعده، بعد ما دخل بها، لو طلقها ليس لها عنده فلس، لأنها جلست عليه. ده دين، اي نعم سيدنا بلال، وهذه طريفة. واحد قال له انا عايزك معايا بس هخطب فتاة، تقول كلمتين بس كده بلاش انا، قال له لازم انت. شوف لما اخد معايا بقى مؤذن النبي عشان اخطب بنتك. راح سيدنا بلال قال لابو العروسة ان فلان جاء بي لاخطب له ابنتكم وشهادتي فيه انه رجل سوء فلا تزوجوه. الله، فاكر ايه دي شهادة؟ انما الواحد تقول رايك في الولد ده ايه، يقول لك مستقيم. ده مستقيم؟ مستقيم ازاي؟ بيصلي؟ لا. هيحجب البنت؟ لا. امال يعني ايه مستقيم؟ من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. هو ده ميزان الاستقامة؟ ميزان الاستقامة ان يكون طائع لربه، فاستقم كما امر. موازين عندنا كثيرة اختلت. المستقيم ده منحرف، ده فاسق. قلت يلا يلا يا عم الشيخ يا دخت من وفق. هو انت بتوفق؟ انت بتلفق، انت بتلفق، حرام عليك، دي شهادة. وبعد ما تشوف العروسة هتصلي صلاة ايه؟ الاستخارة. ينفع تصليها صبح او ليه؟ وينفع تكررها مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة؟ لان الاستخارة دعاء، والنبي كان اذا دعا كرر الدعاء احيانا ثلاث مرات. ومش لازم تشوف رؤية. قل لك خطفت فلانة ورحت اعمل الاستخارة ونمت ما شفتش حاجة. ويا الله، انت نتيجة الاستخارة هتبان في العمل. صليت استخارة ورحت للعروسة وشفتها والاتفاق ماشي والعملية سهلة، يبقى هذا ما يسره الله لك واختاره لك. اتعقد يبقى روح غيره. مش لازم تحس ان صدرك كده يقول لك حاسس كده ان انا يعني مش عارف، ما انت شارب كوباية عصير مبسوط. او الثاني يقول لك شفت في المنام ان انا لابس جلابية خضراء وعمة خضراء وماشي في الرجل الاخضر. يا عم الموضوع ماشي، يبقى ده ربنا اختاره خلاص. اتعقد شوف غيره، شوف شريف، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم خمسة دقائق فقط. اي نعم. طيب لما اشوف العروس ايه اللي يجوز لي اشوفه وايه اللي ما يجوز؟ احكام النظر في الخطبة. اتفق العلماء على ان من اراد الزواج يشرع له ان ينظر الى المرأة ويشرع لها ان تنظر اليه. اخرج مسلم في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأخرج الترمذي وصححه الألباني أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وأحاديث كثيرة تدل على هذا، ولكن ما هي حدود النظر إلى المرأة؟ أنا رايح أخطب بنتك هنظر لإيه؟ لا خلاف في جواز النظر إلى الوجه والكفين، هذا لا خلاف فيه. الخلاف في إيه؟ في القدر الذي يباح لك النظر إليه فوق الوجه والكفين. الرأي الأول الخاطب لا ينظر إلى المخطوبة إلا إلى الوجه والكفين فقط. ليه؟ لأن الوجه مجمع الحسن وموضع النظر، ودلالة الكفين على خصب البدن معروفة. صح؟ إيديها مع تعاطف لا يرفيع، إيديها ما شاء الله مدمليك زي إيد المخبرين كده، إيديها ما شاء الله هي مدمليك ربنا ما يوريك. ها؟ وشها ما شاء الله حلو، يبقى هي جميلة. ايه يعني تتجوز واحدة قبيحة الشكل وقوامها ممشوق؟ لا، يقولك انا اخد واحدة شكلها حلو ومع تعاطى يمكن ربنا يكرمها بعد الزواج، بيقول كده. فانت تبص للشها خلاص ده اللي انت عايزه، والكفين تعرف منهم نحيفة ولا لا ومن الوجه. وهذا رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف وقول من حنابلة. القول الثاني قال لك يباح لك أن تنظر إلى ما يظهر منها غالبا في بيته. زي الرقبة واليدين والقدمين. وهو الصحيح عند الأحناف. وجابوا حديث، الحديث ده في سنده انقطاع، بل هو منكر. اللي هو ايه؟ قال أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبي جعفر الباقر قال: خطب عمر إلى علي ابنته، إذا عمر خطب أم كلثوم بنت علي جوازها رضي الله عنهما، فقال علي إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها عنك، يعني بيصرفك بلطافة فكلمه. فقال عمر: يا علي أراها. فقال علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي زوجتك، أنا موافق. فبعث بها إليه، فذهب عمر فكشف عن ساقيه، رفع سبع وبص رجليه له، مش القطع الساقين. طب عمر يعمل كده؟ دي أخلاق عمر؟ ده حديث منكر وفي سنده انقطاع. فقالت له: أرسل، يعني سيب السوق، أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لسقطت عنقك وقطعت رأسك. الكلام ده كلام فارغ مش صحيح. فهم بنوا الدليل، بنوا القول على دليل باطل. اي نعم، لكن قالوا بقى مش النبي اذن للرجل ان ينظر الى امرأة يريد خطبتها بغير علمها؟ صح. ماذا سيرى منه؟ سيرى ما يظهر منها في بيتها، وما يظهر من المرأة غالبا في بيتها ايه؟ الدراعين، الرقبة، الشعر كده، القدمين. ده دليلهم. الرأي الثالث قالوا يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة، أي حاجة تعرف تبص لها بص إن شاء الله شرقة كده. وده رأي الإمام الأوزاعي. الرأي الرابع قال انظر إلى جميع البدن، وده رأي ابن حزم. والراجح أن المرأة لا تبدي للخاطب إلا الوجه والكفين، أما إذا اختبأ له فنظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر منها عادة فلا بأس، وليس له أن يطالبها أن تكشف له إلا الوجه والإيه والكفين. هو بقى اللعب حتى بشرطه يبقى واد من الويل الكبير. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، استخبأ، حتى رأيت ما يدعوني إلى نكاحها فتزوجتها. وهذا حديث حسن صحيح. سؤال كمان وهنخلص: وما حكم تكرار النظر الى المخطوبة؟ مش عارف، مشهور بين الاخوة حاجة كده معرفش جابوها منين، يقولك لازم اشوفها ثلاث مرات عشان التالتة تات. جبتوها منين دي؟ منين؟ اسمع يا هاد، الخاطب له ان يكرر النظر الى المخطوبة ان احتاج لذلك ليتبين له هيئتها، فلا يندم بعد على زواجه. أما لو تم القبول ولو بعد نظرة واحدة حرمت عليه، شف واتفق ووافق، لك بس أبو صلتها، طب رؤية ثالثة، طب بعد شهر سنتين، طب كمان ست، ما ينفعش يا ابني، انت بتلعب، ده لعب عيال، ما ينفعش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل المخطوبة أن تنظر للخاطب؟ طبعا، يدعوه النظر إليه لنكاحه كما يدعوه النظر إليها لنكاحها. طب وليه الشرع ما نصش على كده؟ ارجع فانظر إليه، ما قالهاش هي انظري، لأن الرجال ظاهرون بارزون ولا يختفون كما تختفي النساء. هو أنت بتلبس نقاب؟ أنت ظاهر أهو، فالموضوع مش محتاج. طب سؤال أخير بقى، أخير بجد، هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟ صاحبنا أرى فتحة لابس في البيت غدا وعشاء، اثنين وخميس والسبت وحد لا ينفع تقعد معاه ولا ينفع تخلو بيها ولا ينفع تخرج معاه ولا ينفع تلبسها خاتم في ايديه ولا تلبس ايديها ولا ايد امها لان امها اجنبيه هي بقت حماتك ده انت ممكن امها تحلى في عينيك تسيب البيت وتتجوز امها ما انت لسه ما خدتش الكتاب مش كده فهذا التهريج الذي نراه يخالف الشرع تماما تماما فما تخلوش بيها يا ابني لانها محرمه عليك واجنبيه عنك والنبي قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم رجوا أحمد والترمذي وهو حديث صحيح أما لو اقتضت الضرورة أن تجلس معه بكامل حجابه وفي وجود محرم فلا بأس عايز أوريها الشاب وما أبوها قاعدة وهي حكى لها كامل الشاب إلى خارجة وأبوها معانا أشناها في التليفون أبوها أحد في ضرورة هل يجوز الخاطب أن يصافح المخطوبة لا هي ولا أمها لما أخرجه الطبراني في الكبير وهو حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وكان رسولنا يقول إني لا أصافح النساء أخرجه الترمذي والنسائي وهو صحيح بعد كتب الكتاب يصفحها ويتأبطها ويقبلها كمان يلا ما بقت مرات طيب وإيه حكم جبلة الخطوبة بدعة نصرانية وتقليد أعمى لغيرنا ولا أساس له عند المسلمين والنبي قال من تشبه بقوم فهو منه رواه أبو داود وأحمد وهو حسن صحيح لما بيخطب بيلبسها الدبلة فين؟ في الشمال ولا اليمين؟ في اليمين. ولما بيكتب الكتاب بيقلعها على الشمال ويلبسها فين؟ في اليمين. قل له في الشمال قل له ليه؟ نفسي واحد يقول ليه؟ اشمعنى في الخطوبة في الشمال في اليمين وبعد الكتب الكتاب في الشمال ليه؟ ليه قل لي؟ يقول لك ها؟ ويقلب ذاك شفتيه ها؟ أبله يا ابني ده عند غيرهم ومن تشبه بقوم فهو منهم هتلاقي خاتم ذهب وخلاص اي نعم اخر سؤال بجد والله العظيم وما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة خلاص جاب لها شبكة بقى وكوليه ومش عارف ايه فسخنا الخطبة الهدايا دي حكمها ايه الاسئلة دي مهمة وبتحل مشاكل ما حكم الهدايا عند فسخ الخطبة الجواب هذه الهدايا إما أن تكون من المهر أو هدايا يتحبب بها الخاطب إلى خطيبته صح؟ عشان تحبه وهو النبي قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد تهاده تحب أما إذا كانت من المهر فلها حالتان أن تكون ما زالت موجودة بعينها زي الشبكة مثلا فيستردها الخاطب سواء كان فسخ الخطبة بسببه أو بسببه مش كلام الشبكة ترد للخاطب لأنها مش هدية ده بيكبر عليه وبتكتبوها في القايمة يا في الحقيقة هي جزء من المهر ياخد هو اللي فسخ الخطبة هي اللي فسخت ياخد أو تكون الهدية لا جزء من المهر قد اشتري بها جهازا للزوجين الجهاز موجود ياخده مش موجود ياخد ايه قيمته اما ما دفع لها من هدايا من اجل كسب قلبها دون ان يجبره احد اشترى فستان وجزمتين ومش عارف ايه وايه وايه بمزاجه في اقوال كثيره جدا اعدل الاقوال هو قول الرافعي من الشافعيه وابن رشد من المالكية وهو الذي اختاره ابن تيمية وبه أقول الهدايا التي قدمها الخاطب للمخطوبة على سبيل التودد دون أن يجبر عليها إذا كان فسخ الخطبة بسببه تركها فلا نجمع على الفتاة غرمين خسارة العريس وخسارة الهدايا وإذا كان الفسخ بسببها يأخذها فلا نجمع عليه غرمين، خسارة العروس وخسارة الهدايا. أما ما استهلك منها زي أكل أو ثوب فلا يطلبه. لا هات أنا مايل عنده 5 كيلو موز 24/3 سنة 67، 2 كيلو تفاح سنة 73، أنت راجل ناجل الشكل. إيه النجالة الجلابية؟ ما هي دابت الجزمة اتقطعت. أي نعم، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. كرات الفتحة في الخطبة دي العطلة، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وأعتذر لإخواني عن الإطالة، اللي أنا قلت النهاردة كانوا درسين ضممتهم في درس واحد لتعم المنفعة ويشمل النفع إن شاء الله. طبعا بعد الصلاة ما حدش يتحرك من مكانه إن معنا جنازة امرأة، اللهم ارحمها خاصة وارحم موتى المسلمين عام، اللهم ارحمها خاصة وارحم موتى المسلمين عام، اللهم ارحمها خاصة وارحم موتى المسلمين عام. وما كنتش استطيع اني يعني اغير الكلام عن الخطبة لاتكلم عن الجنازة، ما كانش ينفع، انما جاءوا في اخر الدرس. فان شاء الله بعد الصلاة نذكر اخواننا ببعض الكلمات التي تنفع في هذه الاحوال.